أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
وصل الكلام إلى ما عنوانه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعنوان الأدلة المحرزة، وهي التي كان يبحث عنها عادة تحت عنوان الحجج أو باب الأمارات. هذه هي العنوانة المعروفة لهذا البحث في كتب الأصول، وهذا معلوم لدينا. المصنف رحمة الله تعالى عليه قبل أن يبدأ فعليا ببحث الأدلة المحرزة دليلا دليلا، يعني قبل أن نتحدث عن الأدلة اللفظية ثم الأدلة الشرعية غير اللفظية ثم الأدلة العقلية، يقرر أن يعقد بحثا تمهيديا بعنوان المبادئ أو مبادئ عامة. في هذا تحت هذا العنوان يذكر المصنف جملة من القواعد أو جملة من المباحث التي يمكن أن نصنفها على أساس أنها عنصر مشترك في كل باب الأدلة المحرزة. يعني هناك سلسلة من الأبحاث التي بحثها علماء الأصول، والتي لا تختص بدليل محرز دون دليل محرز آخر، لا تختص بأمارتين دون أمارة أخرى. هذه الأبحاث لم تكن مجموعة في كتب القوم، لم يكن مبحوثا عنها في مكان واحد. الشهيد الصادق جمع هذه المباحث ووضعها معا في ضمن هذا المبحث التمهيدي، لأن هذه المباحث لا اختصاص لها بأمارة دون أخرى. إذن هذه المبادئ العامة مبادئ عامة لباب الأمارات، وليست مبادئ عامة بين الأمارات والأصول. خلافا لما تقدم للبحث المتقدم، البحث عن حجية القطع، البحث عن حجية القطع نحتاج إليه في كل مسائل الأصول، سواء كانت من قبيل الأمارات أم كانت من قبيل الأصول العملي. شهيد الصدر بعد أن أنهى الكلام في المباحث المشتركة بين كل مسائل الأصول، الآن دخل فرعا من فروع هذه المسائل، وهو باب الحجج أو باب الأمارة. قبل أن يدخل في التفاصيل، تعرض لجملة من المباحث المشتركة العامة النفع في كل باب الأمارة. هذا يعني يدل على ترتيبا وتنظيما ومنهجة للبحث واضحة جدا ومحددة المعالم لدى المصنف رضوان الله تعالى عليه. عليكم السلام. مثلا عندما ننظر في العناوين التي تعرض لها المصنف هنا في هذه تحت هذه المبادئ العامة، نجد أن بعضها كان يبحث في مسائل الأصول العملية في كتب القوم، بعضها الآخر كان يبحث في مباحث حجية القطع، بعضها كان يتناول في مبحث التعبد بالظن. مصنف هذه المباحث المتفرقة جمع شتاتها في مكان واحد. البحث الأول الذي يبدأ به المصنف وعنوانه تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. هذا البحث بهذا العنوان قلما نجده معنونا في كتب الأصول. بعضهم تعرض له. عليكم السلام. بعضهم تعرض له في باب التعبد بالظن، عندما وصل للحديث عن حجية الظن وذكر أن حجية الظن ليست ذاتية ونحتاج إلى دليل على حجية الظن الخاص، فحينئذ يطرح هذا السؤال: ماذا لو لم نجد دليلا على حجية الظن؟ كيف نتعامل مع الظنون التي لم يقم دليل على حجيتها؟ ما هو الأصل عند الشك في الحجية؟ وبعضهم تناول هذه المسألة في بعض تنبيهات البراءة، يعني في باب الأصول العملية، بعد الفراغ من الحديث عن أصل البراءة وأن الأصل هو براءة الذمة وعدم ثبوت التكليف، يبحث هكذا أنه عند الشك في الحكم الواقعي الأصل جريان البراءة، لكن لو شككنا في الحكم الظاهري كما لو شككنا في حجية أمارة ما، فما هو الأصل العملي حينها؟ هل تجري البراءة لنفي الحكم الظاهري المشكوك كما تجري لنفي الحكم الواقعي المشكوك أم؟ إذن هذا البحث كان يتناول إن صح التعبير من زوايا عديدة أو في مواضع متفرقة، المصنف أتى به إلى هذا المقام ليكون بحثا تمهيديا أمام باب الأمارات والأدلة المحرزة. ميزة ما صنعه المصنف في هذا البحث أنه لم يجعله ضمن البحث عن البراءة الشرعية، لأن المراد من الأصل في العنوان كما سوف يأتي إن شاء الله ليس هو الأصل العملي. لسنا هنا بصدد أن نبحث أنه عندما لا نجد دليلا على الحجية، عندما لا نجد أمارة تثبت الحجية، فما هي الأصول العملية المحكمة في المقام حتى يكون هذا البحث من شؤون مباحث أصالة البراءة الشرعية. مصنف رأى أن هذا البحث بحث عقلي، نحن وما يقتضيه العقل، نحن وما يدركه العقل. ما الذي يدركه العقل؟ ما الذي يستقل العقل بإدراكه في صورة الشك في الحجية؟ بعضهم كان يعنون هذه المسألة بهذا العنوان، أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، يعني هذا البحث له عنوان آخر، هذا العنوان يوافق عليه المصنف: الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. كيفما كان، ما هو المبحوث عنه في هذه المسألة؟ عرفنا في البحث السابق في باب حجية القطع أن القطع حجيته ذاتية، بمعنى أنها ليست بجعل الجاعل، وأن هذه الحجية الذاتية للقطع حجية يمتنع سلبها عن القطع لعدم إمكان صدور ترخيصا بالمخالفة. فإذن لحد الآن ثبت لدينا من دون حاجة إلى إعمال المولوية، من دون حاجة إلى مراجعة رأي الشارع المقدس، ثبت لدينا أن هناك ما تثبت له الحجية ذاتها وهو القطع. وحينئذ فيمكن أن يقال إن الطريق الكاشف عن الحكم الشرعي، إن الدليل الدال على الحكم الشرعي، إن كان هذا الدليل قطعيا فإنه يفيد لنا فإن نتيجته هي حصول القطع بالتكليف، أو حصول القطع بعدم التكليف، والقطع حجة فلا إشكال حينئذ. إذا كان الدليل قطعيا فهذا الدليل المحرز خارج عن محل كلامي، لا شك ولا ريب في حجيته. موضوع مسألتنا هو الدليل المحرز المشكوك الحجية، وهذا الدليل بعد كونه قطعيا فنتيجته هي إفادة القطع إما بثبوت التكليف أو بعدم ثبوت التكليف، والقطع حجيته ذاتية بديهية عقلية، إذن فلا شك لدينا في حجية مثل هذا الدليل، وعلى هذا الأساس فيكون خارجا عن محل الكلام. إذن لا كلام في الدليل المحرز القطعي كما هو واضح، إنما الكلام في الدليل المحرز إذا لم يكن قطعيا. طبعا هنا بحث بينهم، أن الدليل المحرز يعني باب الأمارات الذي يعبر عنه عادة بباب الظن، هل هو مختص بحالات إفادة الدليل للظن المنطقي أم يشمل حالة أو حالات إفادة الدليل للشك المنطقي؟ شك بمعناه المنطقي والتحير وتكافؤ الاحتمالين بحيث لا مجال لترجيح أحدهما على الآخر. لو كان مستوى كاشفية الدليل بهذا الحد مستوى الشك، فهذا هل يكون داخلا في الأدلة المحرزة؟ معروف في كلمات الأصولين ما هو حجية الظنون الخاصة أو الأمارات الظنية والطرق الظنية. فهل مرادهم من الظن هنا هو مطلق عدم العلم حيث يشمل الظن بمعناه المنطق الترجيح ويشمل الشك ويشمل الوهم أيضا؟ فحتى لو كان الدليل يكشف لكن بنسبة موهومة أو بنسبة شكية بالمعنى المنطقي، يكون هذا مندرجا في باب الأدلة المحرزة التي نبحث عن ثبوت الحجية لها أو لا؟ أم أن باب الأدلة المحرزة مختص بما يفيدك دلالة ظنية ترجيحية، فما يفيد الشك خارج فضلا عن الدليل الموهوم؟ محل كلام بينهم. المعروف بينهم أن الشارع المقدس ليس هو الذي يجعل الأمارات، ليس هو الذي يؤسس للأمارة، وإنما الأمارات عادة عبارة عن طرق، هذه الطرق معمول بها في أوساط العقلاء، يأتي الشارع المقدس ليمضي هذه الأمارة أو ليرفض تلك الأمارة. فالباب الأمارات ليس بابا اختراعيا، ليس بابا تأسيسيا من قبل الشارع المقدس، وإنما هو باب إمضائي، دور الشارع فيه يقتصر على دور الإمضاء أو الرفض. إذا كان الأمر كذلك، فبالرجوع إلى حياة العقلاء، الطرق التي يعول عليها العقلاء من باب الأمارية من باب الكاشفية عادة لا تكون إلا طرقا ظنية، يعني تفيد دلالة راجحة تفيد الظن بمعناه المنطقي. العقلاء إذا كان لديهم شك في المسألة وتحير وعجز عن ترجيح أحد المحتملين على الآخر، لا يعملون هنا بأحد الاحتمالين دون الآخر، يعني لا يرجحون، لا يجدون أن أحد الاحتمالين أرجح بنظرهم من الآخر فيقدم. إذن عمل العقلاء في باب الأمارات عمل بما هو ظن بالمعنى المنطقي، يعني بما فيه دلالة ترجيح. وإن كان على مستوى البحث الثبوتي والإمكان العقلي، كما يجوز أن يتعبدك الشارع بالدلالة الظنية الراجحة كما يجوز ذلك عقلا ولا مانع منه، كذلك يجوز أن يتعبد بالدلالة الموهومة فضلا عن الدلالة الشكية. يعني يجوز أن يختار الشارع أحد المحتملين في باب الشك أو المحتمل الموهوم في باب الظن والوهم، ويتعبد بتتميم الكشف من هذه الناحية. فإذن هذا ممكن نظريا ربما يقال، لكنه من الناحية العملية لا وجود عندنا لأمارات غير ظنية بمعنى الظن المنطقي. فإذن الكلام في الدليل المحرز القطعي واضح، ننتقل بعده للكلام عن الدليل المحرز إذا كان ظنيا. الدليل المحرز الظني لدينا بالنسبة إليه ثلاث حالات بدوى، لأننا إما أن نتمكن من القطع بأن الشارع جعله حجة، وإما أن نتمكن من القطع بأن الشارع رفض التعويل عليه وبالتالي أبطل حجيته، وإما أن لا يحصل لنا القطع لا بهذا ولا بذاك. فإذن هذه حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نتمكن من القطع بأن الشارع المقدس جعل الحجية لهذا الدليل الظني. فهذا الدليل الظني حينئذ وإن كان ظنيا، يعني وإن كانت دلالته ظنية وكاشفيته ناقصة، لكنه مقطوع الحجية. وسابقا فرقنا بين كاشفية الأمارة، بين أمارية الأمارة، وبين الحجية المجعولة على هذه الأمارة. وقلنا إن الحكم الظاهري، إن الحجية في باب الأمارات، أو إن الحكم الظاهري في باب الأمارات هو غير نفس الطريق والأمارة. فالآن هذا طريق ظني، بمعنى أنه أقصى ما يحصله لنا هو الظن بمؤداه، هو الظن بما يكشف عنه. فكاشفية هذا الدليل ظنية، ولكن لدينا قطع بأن الشارع تعبدنا بالعمل به، جعل له الحجية. هذا الدليل خارج عن محل، أو هذه الحالة خارجة عن محل البحث في مسألتنا هذه، لأن موضوع البحث هنا كما عرفنا ومشكوك الحجية، وهذا الدليل مقطوع الحجية. حينئذ العمل به في حقيقة الأمر عمل بالقاطع وليس بشيء آخر. يعني هذا وإن كان ظنا، لكن بعد قطعنا بأن الشارع رضي بالعمل بهذا الظن وجعل هذا الظن قابلا لأن يعول عليه في استكشاف الحكم الشرعي، صار عملنا بهذا الظن عملا بما نقطع أن الشارع المقدس رضي بالعمل به ورضي بالتعويل عليه. فهو في حقيقة الأمر عمل بالقاطع وليس عملا بالظن بما هو ظن. إذن هذا الدليل الظني حجيته ليست حجية ذاتية، لكن بعدما قطعنا بأن الشارع جعل له الحجية فعملنا به عمل بهذا القطع بالحجية الشرعية. وعلى هذا الأساس فهذه الحالة ليست محلا للكلام، والأمر فيها سهل، كما في مثل خبر الثقة مثلا الذي الآن هو محل قطع عند جميع الأصولين أن الشارع المقدس جعل له الحجية بأدلة مختلفة. فخبر الثقة حجة قطعية، دليل ظني لكنه حجة قطعية. فالعمل به ليس عملا بالظن بما هو ظن، وإنما هو عمل بالظن بما هو راجع إلى القطع. على هذا الأساس تخرج هذه المسألة عن محل الكلام. طبعا الآن في مواجهة هذه التهمة التي توجه إلى فقهنا وإلى أصول الفقه عندنا، وهو أن فقهنا مبني على الظنون، الجواب المدرسي المعروف من قبل الأصوليين أنكم إنما تبنون دينكم على الظنون. وبعضهم يحاول يعني أن يسخف الفكر الديني بهذا البيان، بهذا التقريب، أنه فكر قائم على الظنون. وما بالك بالفكر القائم على الظنون كيف يكون؟ لا يرقى حينئذ إلى مصاف العلوم الحقيقية والعلوم الواقعية، ومثلا علوم أخرى كعلم الطب وعلم الرياضيات وما شكل ذلك. فيحاول إذن التبخيص في الفقه مثلا وفي أحكام الفقه من هذا الباب، أنه عمل بالظنون. الجواب المدرسي المعروف من قبل علماء الوصول هو هذا، أن هذا وإن كان عملا بالظنون لكن عمل بالظنون التي قطعنا بأن الشارع رضي بالتعويل عليه وليس عملا بالظن بما هو ظن. إذن نحن نؤمن أن كل ما بالعراض لابد له أن ينتهي إلى ما بالذات. هذا الظن الحجية ليست ذاتية له، لابد من رجوعه إلى ما تكون حجيته ذاتية، وليس ذلك إلا القطع. وقد تمكننا من الدليل القطعي المثبت لحجية هذا الدليل الظني. فهذا من الناحية الفلسفية المعرفية عمل بالقطع في حقيقة الأمر وليس عملا بالظن بما هو ظن. طبعا الأجوبة متعددة يعني عن هذه التهمة أو الشبهة المتقدمة، والمشارب أيضا متعددة في كيفية الدفاع عن هذه يعني في كيفية رد هذه الشبهة. مثلا بعضهم يجيب هكذا بأنه وإن كان عملا بالظن لكن مجال الأحكام الشرعية ليس مجالا تطلب فيه إصابة الواقع، وإنما هو مجال يكتفى فيه بتحصيل المعذر، بتحصيل براءة الذمة. وبالتالي لو كان مجال الفقه هو مجال إصابة الواقع لكان عيبا فيه مثلا أنه عمل بالظنون، لو سلمنا أننا نعمل بالظنون. مثلا بعضهم يحاول الجواب من خلال دعوى النال، وهو مشرب أخباري إن صح التعبير، من خلال دعوى أننا لا نعمل بالظنون، أن هذه الظنون تعارف الأصوليون على تسميتها ظنونا، وإلا في حقيقة الأمر هي اطمئنانات، والاطمئنان علم عادي. الاطمئنان بنظر العرف علم، وإن لم يكن علما بالمعنى الفلسفي والرياضي لكنه علم بنظر العرف. والشارع المقدس عندما جاء خاطب هذا الذهن العرفي، وبالتالي فهذا الظن ليس ظنا في حقيقة الأمر، ليس عملا بالظن المنهي عنه في الآيات مثلا، وإنما هو عمل بما هو قطع بنظر العرف. مثلا يستأنس لذلك بهذا، أنه الآن مثلا العرف عندما يعملون بظهورات الكلام، أنا وأنت عندما نبني على ظهورات كلام المتكلم لا نبني عليه من باب أنه مجرد احتمالا راجحا، بل نبني عليه من باب أنه نقطع بأن هذا هو مراده، لكنه قطعا يمكن زلزلته، يعني ليس قطعا بالمعنى المنطقي الذي تقطع فيه بأنه هذا الشيء هكذا ويستحيل أن لا يكون كذلك، يستحيل خلافه. هذه الاستحالة هذه من شؤون القطع العقلي، أما القطع العرفي فيكفي فيه أن تصل إلى نسبة الظن المتاخم للعالم بتعبير الأصوليين، أو نسبة ما يسميه الأصوليون بالعلم العادي أو بالإطمئنان. على هذا الأساس فنحن لا نعمل بالظنون، نحن نعمل بالقطع، لكنه ليس القطع المعمول به في باب الرياضيات مثلا أو في باب الفلسفة، فإنه ليس مطلوبا، لم ينزل الأنبياء بلغة تخاطب الفلاسفة وتخاطب علماء الرياضيات، نزلوا بلغة بخطابات تخاطب هذه الذهنية العرفية، فما هو قطع بهذه النظرية العرفية يعول عليه حين. إذن هذا أيضا بيان آخر لكيفية دفع الشبهة المتقدمة، وربما يكون هناك بيانات أخرى أيضا. على كل حال، إذن الحالة الأولى أن يقوم لدينا دليل قطعي على حجية أمارة ظنية ما، وحينئذ فنأخذ بهذه الأمارة الظنية، وهذا عمل بالقطع في حقيقة الأمر ولو بالواسطة. الحالة الثانية أن يقوم لدينا دليل قطعي على أن الشارع المقدس أبطل حجية بعض الأمارات ورفض أن نعمل ببعض الأدلة الظنية، كما قام لدينا الدليل القطعي فعلا على أن الشارع المقدس منع من العمل بالقياس، فالقياس وإن كان طريقا ظنيا معمولا به في الأوساط العقلائية لكننا نقطع بأن الشارع المقدس لا يرضى بالعمل به ولا يعول على العمل، لا يعول على القياس في المجالات الدينية. إن الشريعة إذا قيست بالعقول محقت كما هو معلوم. هذه الحالة أيضا كسابقتها ليس فيها كثير كلامه، هنا نعمل بما قام الدليل القطعي عليه، يعني نبطل هذه الأمارة ولا نأخذ بها ولا نعول عليها، وهذا ليس عملا بالظن بل هو عمل بقطعنا بأنها ليست بحجة. فإذن هذه الحالة ليست من حالات الدليل المشكوك الحجية، وبالتالي ينبغي إخراجها واستبعادها عن محل الكلام. الحالة الثالثة وهي محل كلامنا فعلا، لم يتمكن الفقيه من الدليل القطعي أو من القطع بحجية أو عدم حجية أمارة معينة. الآن المصنف في مقام التمثيل يمثل بالخبر الحسن على مبنى بعض الفقهاء أو بعض المتقدمين ربما أنه قطعنا بأن أدلة الحجية شاملة للخبر الصحيح وشاملة أدلة حجية خبر الثقة شاملة للخبر الصحيح وهو ما كان رواته إماميين معدلين وقطعنا بشمول أدلة الحجية الخبر الموثق وهو ما كان رواته موثقين أو من غير الإمامية أو فيهم غير الإمامية لكنهم موثقون في كلمات الرجال لكن نشك في أن الخبر الحسن وهو ما كان رواته من الإمامية لكن لا دليل على توثيقهم تتبعنا الكلمات فلم نجد توثيقا صريحا لهم ولا تجريحا صريحا تجريحا صريحا بهم ليسوا مجهولي الحال نعرف أنهم إماميون بل قد نشترط أن يكونوا ممدوحين لكن مدحا يقصر عن التوثيق يعني لا يرتقي إلى مستوى التوثيق كما ادعي ذلك في كلمات المتقدمين في مثل إبراهيم بن هاشم الذي هو إمامي ممدوح بلا شك ولا ريب لكنه لا يوجد توثيق صريح له المتقدمون كانوا يبنون على أن الخبر الذي فيه إبراهيم بن هاشم خبر حسن فإذا شككنا في أن أدلة الحجية هل تشمل الخبر الحسن أم لا فحينئذ يقال الخبر الحسن طريق ظني دليل محرز ظني نشك في أن الشارع جعل له الحجية أم لم يجعل له الحجية فيكون هذا واحدا من الأمثلة على الحالة التي نريد أن نبحث عنها طبعا الآن تعرفون أن المتأخرين يبنون على صحة روايات إبراهيم بن هاشم من ناحيته وأن ترك توثيقه في كلمات المتقدمين إنما هو لكونه من المعارف المستغنين عن التوثيق يعني لم يوثق لكونه فوق الوثاقة لكون وثاقته واضحة جدا في أذهان القوم حتى أنه لا يتطرق إلى ذهن أحدهم أن فلانا بحاجة إلى أن ننص على توثيقه فيبنون على الصحة من ناحية إبراهيم بن هاشم وأنه لا وجه للاحتياط أساسا فيه أو للتوقف أساسا في روايته كيفما كان إذن هذا بالنسبة للحالة التي نريد أن نبحث عنها في هذه الحالة ماذا يصنع الفقيه كيف يتعامل الفقيه مع الدليل المحرز الظني إذا لم يقم لديه دليل قطعي على حجيته ولا على نفي الحجية عنه هنا أطلقوا أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية أو أطلقوا أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية هاتان العبارتان ترمزان وتشيران إلى حقيقة واحدة أو إلى معنى واحد قبل أن نذكر الدليل أو الدليلين اللذين أقامهما المصنف رحمة الله تعالى عليه لإثبات هذه المقولة لابد لنا من توضيح مهم مصنف سوف يستدل لإثبات هذا المطلب من طريقين الطريق الأول ندعي فيه أن مشكوك الحجية لا دليل على جواز العمل به الطريق الثاني أن مشكوك الحجية لدينا دليل على عدم حجيته يعني عندنا طريقتان لنثبت بهما صحة هذه المقولة الطريقة الأولى أن ندعي عدم الدليل على جواز العمل به الطريقة الثانية أن ندعي الدليل على العدم لدينا دليل على عدم جواز الأخذ والعمل مصنف سوف يستدل هذا المطلب من خلال هذين الطريق. قبل الاستدلال لابد من توضيح مهم، وهو أنه لقائل أن يقول إن هذا البحث إنما يتأتى على مشرب القوم القائلين بقبح العقاب بلا بيان، فإنه بناء على أصالة البراءة العقلية هذه، الحجية الذاتية منحصرة بالقطع، فما سوى القطع من درجات الانكشاف هو في ذاته فاقد للحجية، إنما الحجية ذاتان لأعلى درجات الانكشاف المعبر عنها بالقطع. حينئذ إذا كان الدليل المحرز ظنيا ولم يقم لدينا قطع بحجيته أو بنفي الحجية عنه، فيأتي هذا البحث حينئذ أن هذا ظن والظن ليس قطعا، فحجيته فليس له حجية ذاتية، وبما أننا قطعنا وبما أننا نشك في أن الشارع جعل له الحجية أو لا، فحينئذ نستطيع أن ننفي عنهم الحجية. يعني حالة مشكوك الحجية يدعى ماذا؟ أنه إنما يمكن تعقلها وتصورها على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأنه على هذا المسلك ما سوى القطح فاقد للحجية الذاتية، والمفروض أنه لم يقم عندنا دليل قطعي على الحجية الشرعية، فلا الحجية الذاتية ثابتة ولا الحجية الشرعية ثابتة بالدليل القطعي، فنشك في أنه حجة أو ليس بحجة، فصدق عندنا مشكوك الحجية. ولكن هذه الحالة ربما يتوهم أنه لا يمكن تصويرها على المسلك الآخر الذي تبناه المصنف، وهو مسلك حق الطاعة، إذ بناء على مسلك المصنف وأصالة الاشتغال العقلي الحجية الذاتية ثابتة لكل انكشاف، حتى لو لم يكن انكشافا قطعيا، بل حتى لو كان انكشافا موهوما كما تقدم، مطلق الانكشاف حجة عند المصنف. وإذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى هذا الدليل الظني، لنفترض الخبر الحسن، الخبر الحسن الذي دلنا مثلا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أقصى ما حصلنا عليه هو الظن بوجوب الدعاء، الظن بهذا التكليف، الظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا الظن وإن كنا لم نهتدي إلى الدليل القطعي على الحجية الشرعية له، لكنه ظن وانكشاف، ومن حيث كونه ظنا وانكشافان فإنه تثبت له تلك الحجية الذاتية العقلية، وعلى هذا الأساس فهذا وإن لم يكن حجة من قبل الشارع المقدس، لكن حيث لم يردع عنه منجزية الانكشاف معلقة على عدم ورود الرادح، والمفروض هنا أننا لم نقطع بأن الشارع نفى الحجية عنه، وبالتالي صدق عندنا أنه لم يثبت ردع الشارع عنه فتثبت له المنجزية الذاتية. إذن فلا نصل إلى حالة يكون لدينا فيها شك فعلي في حجية الدليل الظني، لأننا إن عدمنا الدليل على حجيته شرعا أو عدم حجيته شرعا، فإننا سوف ننتهي إلى القاعدة العملية العقلية الأولية المعمول بها بناء على مسلك حق الطاعة، وهي أصالة الاشتغال العقلي. نحن حينئذ إذا لم يكن لدينا دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال إلا هذا الخبر الحسن الذي نشك في أن الشارع جعل له الحجية أو لا، تثبت له الحجية ببركة هذه الأصالة والقاعدة العقلية. فإذا هناك حكم عقلي ثابت في مورد هذا الدليل الظني دائما، ونحتكم إلى هذا الدليل العقلي عند فقد الدليل على الحجية أو الدليل على عدم الحجية. إذن فلن نصل إلى مرحلتين نشك فيه فعلا في حجية الدليل. على هذا الأساس كان ينبغي أن ينبه المصنف رحمة الله تعالى عليه على أن هذا البحث لا موقع له بناء على مسلك حق الطاعة، وإنما بحثه هنا في الكتاب تمشيا مع مباحث الأصوليين الذين بنوا أو بنى المشهور منهم على قبح العقاب بلا بيان. هذا التوهم في حقيقة الأمر مندفع، فإنه أولا يمكن أن يقال إن المراد من الشك في حجية الدليل أو عدم حجيته هو مرحلة ما قبل الاحتكام إلى الأصول العملية العقلية. بعبارة أخرى، لا تصل النوبة للاحتكام إلى الأصل العقلي الذي يحكمه الفقيه إلا إذا كان المورد موردا مشكوكا. الآن مسلك حق الطاعة متى تصل النوبة إلى العمل به، أو أصالة الاشتغال العقلي، أو أصالة البراءة العقلية، متى تصل النوبة لتطبيق هذا الأصل ومراعاة جانب هذا الأصل؟ في مورد الشك في أن الشارع جعل له الحجية أم لم يجعل له الحجية. وحينئذ فهذا الدليل الظني، حيث أننا نشك في الحجية الشرع في حجيته شرعان أو عدم حجيته شرعان، فيصدق عليه أنه مشكوك الحجية، ولذلك أنتم الآن في الشبهة طبقتم عليه أصالة الاشتغال العقلي، قلتم هذا نشك في أن الشارع جعل له الحجية أو لا، فليس لدينا فيه سوى محض الظن، ومحض الظن حجة، لكن من باب مسلك حق الطاعة. على هذا الأساس يمكن تصوير مشكوك الحجية ببيان أن المراد الشك في الحجية الشرعية، يعني الشك في جعل الشارع الحجية أو عدم جعله لها، لا الشك في الحجية الذاتية، أو لا الشك في الحجية مطلقا ولو حجيته ذاتا، حتى يقال إن هذه الشبهة المتقدمة واردة وصحيحة. إذن هذا هو أول ما يمكن أن يجاب به. ثانيا وهو جواب مهم أشار إليه بعض المحققين، أن الكلام في الحجية هنا كلام في الحجية الفعلية، في الحجية النهائية، في الحجية التي هي أعم من الحجية العقلية والشرعية. بعبارة أخرى، ما الفرق بين هذا البحث وبين البحث المتقدم عن حجية مطلق الانكشاف؟ هناك عندما أثبت المصنف رحمة الله تعالى عليه الحجية لمطلق الانكشاف أثبت له الحجية الناقصة. ما معنى الحجية الناقصة؟ أولا هي حجية عقلية وليست شرعية، نحن والظن بغض النظر عن موقف الشارع منه، إذن هي حجية عقلية لا تطرق فيها لموقف الشارع المقدس، هذا أولا. ثانيا، حجية الظن بالمعنى الذي كنا نبحثه سابقا حجية تنجيزية فقط، الظن لم نقل بمعذريته، الظن بعدم التكليف ليس معذرا للمكلف، لأن في مقابله احتمال ثبوت التكليف، واحتمال ثبوت التكليف منجز عقلا. على هذا الأساس المنجزية التي كنا نثبتها سابقا، الحجية التي كنا نثبتها سابقا للظن، هي الحجية بمعنى المنجزية خاصة، لا الحجية الكاملة بمعنى الأعم من المنجزية والمعذرية. وما نبحث عنه في المقام هو ما لو كان لدينا دليل محرز ظني، سواء أفادنا الظن بثبوت التكليف أم أفادنا الظن بعدم ثبوت التكليف. يعني ما نحن فيه في المقام يتناول حالات الشك في المنجزية وحالات الشك في المعذري، ففرق إذن بين هذا البحث وبين البحث السابق. ثالثا، ما بحثنا عنه سابقا هو الحجية المعلقة على عدم ورود الترخيص. ما أثبته المصنف بناء على مسلك حق الطاعة للظن وسائر درجات الانكشاف والحجية التعليقية المقيدة بعدم ورود ترخيص من قبل الشارع المقدس. وما نبحث عنه هنا هو أن الشارع المقدس بعدما لم يقم دليلا على جواز التعبد بهذا الظن أو عدم جواز التعبد به، فما هو موقف الشارع من هذا الدليل المشكوك الحجي؟ فالحجية بالمعنى الذي نبحث عنه هنا هي الحجية بلحاظ مرحلة ما بعد ورود الترخيص، يعني المتأخر التي نأخذ فيها بعين الاعتبار مرحلة ورود الترخيص أو عدم ورود الترخيص. أما هناك فكنا نقول تلك حجيتان نثبتها إلى حين لم يرد أو إلى حين ورود ترخيص من الموت، فتلك هي الحجية التي تنتظر، وهذه هي الحجية الفعلية التي لا تنتظر شيئا. على هذا الأساس يتأتى بحث هذه المسألة حتى بناء على مسلك حق الطاعة. وفرق بين حجية الظن المبحوث عنها سابقا في كلام المصنف وبين حجية الدليل الظني المبحوث عنها في هذه المسألة. بعد ذلك لابد من الحديث عن الدليلين اللذين ذكرهما المصنف. يأتي هذا إن شاء الله اعتبار اليوم التجريبي. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.